نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: بدء إزالة العوائق حول المجلس النيابي بانتظار تحديد موعد لانتخاب رئيس جديد للبرلمان. الصحفي وجدي العريضي يكشف لإذاعة الشرق عن اتصالات بين الفاتيكان وفرنسا لتجنب الفراغ الرئاسي. وزارة الصحة: ليس هناك أي حالة مؤكدة أو مشتبه فيها بمرض جدر القردة في لبنان. مؤسسة كهرباء لبنان دير عمار خارج الخدمة صباح غد، وباخرة الفيول ستتأخر حتى 25 الحالي. سلام: الدعم لن يرفع عن الخبز، والكميات المستوردة من القمح بالكاد تكفي السوق. الرئيس الإيراني: الثأر لصياد خدائي أمر حتمي. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي ونائب له بعدما بدأت ليل أمس مهلة 15 يوما لهذا الاستحقاق. وبانتظار أن يحدد موعد للجلسة، بدأت بعد ظهر اليوم إزالة العوائق والبلوكات الإسمنتية من محيط المجلس النيابي، وذلك بناء على توجيهات من رئيس المجلس نبيه بري. وزير الداخلية بسام مولوي واكب عملية إزالة الحواجز، مؤكدا أن بيروت لن تكون مقفلة بوجه أحد.
هيدا صوت بيروت، هيدا صوت اللبنانية، إنه بيروت هي مدينة الحياة، بيروت مدينة الانفتاح، بيروت مدينة الكل وللكل، بيروت مش مسكرة بوجه حدا. وسط بيروت يلي هو رمز لبنان بده يبقى لكل اللبنانيين. صوت الناس انسمع، يلي طالبوا فيه الناس إنه ينفتح وسط بيروت بده يصير. أنا سمعت صوت الناس، سمعت صوت الناس وتواصلت مع دولة الرئيس بري، وقال لي الرئيس بري إنه هو مثل ما طلبنا، مثل ما طلبوا الناس. الناس اللي كانوا عم يتظاهروا هون اليوم صاروا جوا، الناس اللي كانوا عم يتظاهروا هون وصلوا صوتهم، واليوم صار البعض منهم بالمجلس. نحن من المجلس رح نبني لبنان بكرة، لبنان يلي أنا مثل ما قلت لكم بالانتخابات بتبنوا لبنان بكرة. هلأ بلش لبنان بكرة من بعد الانتخابات.
وحول انتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي، أشار الكاتب والصحفي وجدي العريضي في حديث لإذاعة الشرق أن هذه الانتخابات ستكون مغايرة عن الانتخابات السابقة.
لن تعد تقليدية، لن تعد محسومة، لن يعد الرئيس بري يحظى بالغالبية، باعتبار ثمة متغيرات كثيرة حصلت في المجلس النيابي الجديد المنتخب حديثا، وهذا ما سيكون له أثره على مسار النيابي وعلى المسار السياسي وعلى الحياة البرلمانية بشكل عام، في ظل وصول كتلة وازنة من التغييريين، وأيضا بعد خسارة المدوية لنمو سوريا وإيران في لبنان. وعلى هذه الخلفية أتوقع أن يحصل مد وجزر داخل الجلسة وقبلها وخلالها، بمعنى أن هناك أمر واضح ومحسوم أن التغييريين لن ينتخبوا الرئيس نبيه بري. قد تكون هناك أوراق بيضاء، بمعنى هناك اصطفافات سياسية وتصفية حسابات، وكل ذلك سيتبين وسيتبدى بشكل واضح خلال جلسة انتخاب الرئيس، والتي ستكون أيضا بمثابة البروفا للاستحقاقين المقبلين، أي الوضع الحكومي وتحديدا رئاسة الجمهورية لاحقا، لأن ذلك سيكون أبو الاستحقاقات المقبلة في ضوء المتغيرات التي حصلت مؤخرا. من الطبيعي سينتخب الرئيس بري، لكن يجب أن ينتخب بالبرلمان وليس من كلام الشيخ نعيم قاسم والمفتي الشيخ أحمد قبلان أن الرئيس بري سينتخب ونقطع سطر. فذلك أمر يحمل التحديات ويعيدنا إلى زمان الجاهلية، ضيف إلا أنه اعتداء على النظام البرلماني في لبنان.
العريض أضاف أن الوضع التغييري في لبنان فرض نفسه كاشفا عن اتصالات بين الفاتيكان وفرنسا من أجل تجنب الفراغ الرئاسي.
هناك متغيرات حصلت يجب أخذها في الحسبان، وأيضا ثمة تصفية حسابات سياسية قديمة جديدة ستظهر في انتخابات الرئاسة. هذا إذا لم يحصل فراغ حكومي، إذا لم يحصل فراغ رئاسي. البعض بدأ يتحدث عن فراغ رئاسي لأن هناك تجربة مع رئيس الجمهورية ميشيل عون عندنا مكانه في قصر بعبدة في 89، لم يخرج إلا بعملية عسكرية سورية آنذاك. نحن نأسف للواقع الذي حصل من خلال التدخل السوري، قد يخرج أيضا بعملية سياسية من خلال مؤتمر دولي في حال وصلنا إلى الفراغ. فهناك اتصالات من الفاتيكان والنسيين من أجل عدم حدوث فراغ رئاسي في لبنان.
عطفا على ما يتم تداوله حول وجود حالات مشتبهة من مرضى أو مرض جدري القردة في لبنان، أكدت وزارة الصحة العامة مصلحة الطب الوقائي أنه ليس هناك أي حالة مؤكدة أو مشتبه فيها من مرض جدري القردة في لبنان حتى تاريخه، وسوف يتم الإعلان عن أي حالة رسميا من قبل وزارة الصحة العامة في حال ثبوتها. وأوضحت أن مرض جدري القرود هو مرض فيروسي ينتقل عبر مخالطة مباشرة لحيوانات مصابة أو مخالطة مباشرة لإنسان مصاب عن طريق جزيئات الجهاز التنفسي التي تتخذ شكل قطيرات تستدعي عادة فترات طويلة من التواصل وجها لوجه أو من خلال إفرازات الجهاز التنفسي لشخص مصاب بعدوى المرض أو لآفاته الجلدية أو ملامسة أشياء لوثت بسوائله وإفرازاته. وأشارت الوزارة إلى أن فترة حضانة المرض تتراوح بين 5 أيام و 21 يوما ولا ينتقل المرض خلال هذه الفترة. وأوضحت أن أعراض المرض تتلخص بحمى وصداع وتضخم العقد اللمفاوية وألم في الظهر والعضلات ووهن شديد، بالإضافة إلى ظهور طفح جلدي. وأهابت وزارة الصحة العامة بوسائل الإعلام والمواطنين والعاملين الصحيين توخي الدقة والحذر في تداول ونشر المعلومات الصحية وعدم الانسياق وراء الإشاعات. أكد وزير الإشغال العام والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية خلال تسلم هبة الباصات من فرنسا في مرفأ بيروت البدء بإعداد إطار قانوني جديد للنقل في لبنان، تكون فيه الدولة هي المنظم والقطاع الخاص هو المسهل. وأشار إلى أن لبنان ليس عاجزا ولا فقيرا ولا مفلسا، إنما يعاني من أزمة مالية واقتصادية حادة. وحول خطة التعافي قال حمية: لدينا هواجس عدة بشأنها، أولها أموال المودعين.
فرنسا هتساعدنا بإعداد دفتر شروط وإطار قانوني جديد لكيفية العلاقة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام بالنسبة للنقل، ما اشترطوا علي شيء. وبالتالي نحن ندعي كل دول العالم أنه تحذي حذو فرنسا، بدأت تساعد لبنان، تساعد دون قيد أو شرط، لأنه مساعدتنا فقط بالغذاء هيدا منه مساعدة، هيدا تأجيل للمشكلة. يجب أن يقوموا بمساعدتنا لتنمية وتعزيز القطاعات الإنتاجية لحتى لبنان يقدر يقوم من أول وجديد. وأنا بتشكر الحكومة الفرنسية والرئيس ماكرون، وبتشكر سعادة السفيرة لوجودها معنا بالوزارة من 8 أشهر لحتى اليوم، ما شفنا منهم إلا الخير. وبتشكر شركة CMA CGM على موضوع إصلاح 45 باص اللي تدمروا وتعطلوا بعد انفجار والانكارسة الكبيرة، وبتشكرهم كمان على النقل من فرنسا للبنان للخمسين باص.
أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنه لا يجوز التعاطي مع رفع الدعم بطريقة عشوائية، وأكد في مؤتمر صحفي أنه لا يوجد هناك أي قرار برفع الدعم عن الخبز، مشددا أنه على مجلس النواب الموافقة بسرعة على قرض البنك الدولي كي نضمن لقمة عيش المواطن ولا نقع بأزمة. ولفت إلى أنه منذ استلامنا الوزارة لم يدخل إلى لبنان أكثر من 40,000 طن شهريا بالكاد تكفي السوق. وعن تهريب القمح المدعوم اعتبر سلام أنه ليس من واجبات وزارة الاقتصاد والتجارة ملاحقة تهريب القمح، بل هذا من واجبات القوى الأمنية. أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تعميما بشأن التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة. كشفت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي أن أكثرية معامل تعبئة الغاز في لبنان اليوم مقفلة، وطالبت الوزارة بوضع هامش ربحي على كل قارورة، مشيرة أنها تشتري الغاز بالدولار وتبيعه بالدولار أو ما يعادله حسب سعر الصرف في الدولار للسوق اليومية. على صعيد المحروقات، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس أنه رغم الأزمة لا تزال الشركات تؤمن المحروقات للمحطات، غير أن أصحاب المحطات اتخذوا قرارا بعدم قبول بطاقات الائتمان. أضاف لبراكس: دولاراتنا تستندف وتستنزف وعدم توفرها يسبب مشكلة بالاستيراد. نفذ عمال وموظفو المعاينة الميكانيكية اعتصاما في ساحة التل في طرابلس للمطالبة بحقوقهم بعد إقفال الشركة المتعهدة للمعاينة الميكانيكية بقرار من وزير الداخلية بسام مولوي. رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال شادي السيد طالب بإبرام عقد جديد مع شركة تنصف العمال وتراعي ظروف المواطنين.
نشكر وزير الداخلية على هذا القرار، لأنه وزير الداخلية ولا وزير داخلية إجا وأخذ هيك قرار. كل الشعب اللبناني وخاصة طرابلس يرتاح لهذا القرار، بس نحن في برقبتنا عمال وموظفين، هيدي العمال والموظفين وعدنا وزير الداخلية انه بتكون بالعقد هلأ اللي بالشركات الجديدة اللي بتيجي تفتح لمركز او مركزين للمعاينة الميكانيكية بطرابلس، ومنحمل كامل المسؤولية لمدير الشركة وليد سليمان. وليد سليمان بده يدفع لهم اجورهم. وليد سليمان شالهم من الضمان الاجتماعي. نحن بنقول له لوزير الداخليه هذا الاولاد ولادك، ونحن بنتمنى منك هيدي العمال ما تتركها، ويكون العقد يكون سريع جدا 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 كرمال هيدي العمال، وانت عد المسؤوليه.
المتحدث باسم العمال نور صبحة اعتبر أن قرار وزير الداخلية مشحف ويضر بحوالي 450 موظفا يعيشون بظروف مأساوية.
نحن منطالب معالي وزير الداخلية يتراقب فينا ويكون الحل اللي وعدنا فيه يكون سريع جدا جدا، انه ان كان مناقصة هو قال على التلفزيونات اول امبارح انه في مناقصات رح تصير مش بهذا الموضوع، ونحن الافضلي، بس نحن بنطلب التسريع بهالمناقصة والتسريع باعادة العمل لألا.
في النبطية اعتصم أساتذة الملاك ومتعاقدو التعليم المهني والتقني أمام أحد المصارف وأقفلوا مدخله الرئيسي ومنعوا الدخول إليه، وذلك احتجاجا على عدم دفع البنك الحوافز المالية التي تدفعها الدولة عبره، بالإضافة إلى وضعه سقوفا مالية للسحب وعدم التزامه التعميم 161 الصادر عن مصرف لبنان. تنظم لجنة أصحاب الصيدليات وبالتنسيق مع نقيب الصيادلة جو سلوم اعتصاما غدا أمام وزارة الصحة العامة للمطالبة بتطبيق القوانين لتسليم الأدوية للصيدليات ومواجهة الدواء المهرب، ويتزامن الاعتصام مع إقفال الصيدليات حتى الساعة الثانية ظهرا. في هذا السياق صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور فراس أبيض بيان ذكر فيه بأن الوزارة تخوض مسارا صعبا ومعقدا لتأمين تنفيذ التحويلات المالية للدعم المستمر لعدد كبير من الأدوية الباهظة الثمن بالمبلغ الذي يعادل 35 مليون دولار شهريا، مشيرا أيضا أن الوزارة تواظب على تحديث مؤشر الأسعار بحسب سعر صيرفة تحسسا بصعوبة الأوضاع، وهي كانت قد أصدرت مؤشرا جديدا في بداية هذا شهر وستصدر واحدا مستحدثا خلال بضعة أيام. أضاف: أما الاستعجال في تصعيد الضغوط التي تنعكس سلبا على المرضى الذين يحتاجون إلى من يقف بجانبهم وليس في مواجهتهم، فهو أمر بعيد كل البعد عن الواجب المهني الذي يتعهد به العاملون الصحيون تجاه مجتمعهم. وكررت وزارة الصحة الدعوة للمعنيين من مستوردين وأصحاب صيدليات لمد اليد بدل تعزيز الأجواء السلبية أفساحا في المجال لحلول مسؤولة تخفف من تداعيات التقلبات المالية. وقع مصرف الإسكان ممثلا برئيس مجلس إدارته مديره العام أنطوان حبيب مذكرة تفاهم مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة التابع لوزارة الطاقة ممثلا بمديره العام المهندس بيير خوري. حبيب ذكر أن المصرف الإسكان أنشأ تطبيقا إلكترونيا يسهل على الأفراد الاطلاع على شروط القرض ويمكنهم من تقديم طلباتهم إلكترونيا.
فيما يعتدم مصرف الإسكان إطلاق قروض الطاقة الشمسية ابتداء من 20 حزيران إلى جانب القروض السكنية، يأتي تعاوننا اليوم لدعم آلية منح هذه القروض على المستوى الفني والتقني في ضمان تركيب أنظمة طاقة عالية عالية الجودة بشكل يمنح الأفراد ذوي الدخل المحدود والمتوسط إمكانية الحصول على كهرباء مستدامة بأسعار مقبولة من خلال التعامل مع جهات موثوقة تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال.
أعلن موظفو مستشفى بنت جبيل الحكومي بدء الإضراب المفتوح والامتناع عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة وغسيل الكلى، وذلك إلى حين حصولهم على حقوقهم التي أعلنوا عنها في تحركاتهم السابقة. أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية إحالة ملف اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة على يد القوات الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية. أعلنت سفارة قطر في باريس مقتل حارس بالسفارة في جريمة بشعة وغير مبررة، موضحة أن السلطات اعتقلت المشتبه فيه وبشرت التحقيقات. وكانت صحيفة لباريزيان الفرنسية قد أفادت في وقت سابق اليوم بمقتل حارس أمن يعمل في سفارة دولة قطر، وأوضحت أن مكتب المدعي العام في باريس أعلن أنه تم القبض على المشتبه به. اتهم المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف إسرائيل بتنفيذ عملية اغتيال ضابط الحرس الثوري حسين صياد خدائي أمس الأحد، وقال في بيان سينالون جزاءهم. وفي وقت سابق اليوم توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أيضا بالانتقام قائلا إن الثأر لدم خدائي آت لا محالة. في سياق منفصل، وصل الرئيس الإيراني إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث عقد مع السلطان هيثم بن طارق جلسة مباحثات رسمية استعرض خلالها أوجه التعاون وسبل دعم وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين. فيما لا يزال مصير مئات المقاتلين الأوكران الذين خرجوا مستسلمين من معمل أزوفستال للصلب في ماريوبول مجهولا، ألمحت موسكو إلى إمكانية تسليمهم إلى كييف. وقال نائب وزير الخارجية الروسي أنه لا يستبعد إمكانية مناقشة تبادل سجناء أزوفستال مع السلطات الأوكرانية، كما أكد أن بلاده مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات عندما تبدي أوكرانيا استعدادها واستجابتها البناءة لذلك. في الأثناء كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالباته بضرورة فرض المزيد من الضغوط الاقتصادية والعقوبات على روسيا. وقال في كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن العالم يواجه نقطة تحول، وعليه تشديد العقوبات على موسكو لتحذير الدول الأخرى التي تفكر في استخدام القوة الغاشمة وفق تعبيره. وعلى وقع تصاعد التوتر بشكل غير مسبوق بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسائل قوية إلى الكرملين وبكين على السواء، وتوعد من طوكيو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه سيدفع الثمن لفترة طويلة بحسب ما نقلت رويترز. كما اتهم بايدن بوتين بمحاولة القضاء على الهوية الأوكرانية. أما فيما يتعلق بالصين التي انحازت في مواقفها الأخيرة إلى جانب موسكو، فاعتبر بايدن أنها تلعب بالنار فيما يتعلق بملف تايوان، كما حذر من أن بلاده ستدافع عن الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي إذا غستها بكين. ولم يتأخر الرد الصيني على تصريحات بايدن، فقد دعت وزارة الخارجية الصينية الرئيس الأمريكي إلى عدم إساءة التقدير أو التقليل من تصميم بكين الراسخ على حماية سيادتها وشؤونها. وحث المتحدث باسم الخارجية الولايات المتحدة على تجنب إرسال إشارات خاطئة إلى القوى التي تشجع الانفصال في جزيرة تايوان. بعد ظهور معظم المذيعات والإعلاميات على شاشات أفغانستان أمس الأحد بالنقاب أو كاشفات عن عيونهن فقط تطبيقا للقوانين الجديدة التي فرضتها حركة طالبان، رد عدد من المذيعين على طريقتهم وأبدوا تضامنهم مع زميلاتهم وظهروا على الشاشة الصغيرة لا سيما في شبكة طلوع نيوز بالكمامة السوداء. وتداول عشرات الناشطين على مواقع التواصل صور المذيعين مؤكدين أن الشعب الأفغاني الشجاع لن يستسلم قوانين طالبان المتشددة بل سيقاوم. في الخبر الأخير، مرة جديدة تغطي كتل ترابية سماء العاصمة العراقية بغداد ومناطق أخرى في البلاد وصولا إلى إربيل عاصمة كردستان، ما دفع بالسلطات إلى تعطيل الدوام الرسمي في الإدارات وأغلاق المطارات. إلى ذلك توقعت الأرصاد الجوية الكويتية أن تتأثر البلاد خلال الساعات القادمة بعاصفة ترابية شديدة مع رياح شمالية غربية قد تزيد سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة. بدوره نبه المركز الوطني السعودي للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 7 مساء. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.